بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقر أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما، وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يقول: هذه الآية دالة على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، ووجه هذا ظاهر، فالآباء يقتلون الأولاد، والله تبارك وتعالى أرحم بهؤلاء الأولاد من آبائهم، فهو ينهاهم عن قتلهم. يقول: كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر. وهل الوالد بحاجة إلى وصية وقد جبل قلبه على الشفقة والمحبة والحرص على مصلحة الولد؟ الله تعالى أرحم بالولد من الوالد بولده، فيوصيه فيه مع ما جبل عليه من الشفقة. ولهذا يعد العلماء مثل هذه الآيات أنها من آيات الرجاء، من أرجى الآيات في كتاب الله تعالى. قال: وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، بمعنى أنه يكثر من يعول فيفتقر. وهذه الآية كما هو صريح من ظاهرها: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف الفقر. وذكرت في بعض المناسبات أن المعروف في التاريخ أنهم كانوا يقتلون البنت خشية العار، والله تبارك وتعالى نهاهم عن قتل الأولاد، والولد يشمل الذكر والأنثى، خشية إملاق، خوف الفقر. وعلى كل حال، يمكن أن يقال بأن الولد أطلق على أحد النوعين وهو البنت، وهذا لا إشكال فيه. وما عرف في التاريخ من أنهم يقتلون البنت الموؤودة خشية العار، فهذا يكون بالاعتبار الثاني لأنهم يخشون عليها أن تفتقر، ثم بعد ذلك تضطر إلى بيع عرضها فيؤول أمرها إلى الفضيحة من هذا الباب، فنهاهم عن قتلهم خشية الفقر، وهم لربما قتلوها خشية أن تفتقر ثم تضطر إلى بيع عرضها كما كانوا يقولون في كلامهم وأشعارهم: إذا تذكرت بنتي وهي تندبني فاضت لعبرتي بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي، أخشى عليها فضالة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. والآخر الذي عنده بنت اسمها مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري. والآخر الذي عنده بنت يقال لها الجرباء: خطبت فقال: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. فعلى كل حال، وأيضا كان بعضهم يقتل الولد الذكر من أجل الفقر، هذا موجود، ولم يكن القتل سواء للبنات أو للأولاد عند جميع العرب، وإنما كان عند بعضهم كأسد وتميم بن مر وبعض قبائل العرب، ليس عند كل العرب. على كل حال، يقول: فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني هم الآن ليسوا فقراء، لكن يخشى أن يكثر من يعول فعند ذلك يفتقر. قال: ولهذا قدم الاهتمام، قال: نحن نرزقهم وإياكم، لأن هنا ليسوا فقراء، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يخشى أن يفتقر في المستقبل، فوعد برزق الأولاد فيأتي رزقهم معهم. وفي آية الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر موجود واقع، فقدم رزق الآباء وقال: نحن نرزقكم وإياهم. وقوله تعالى هنا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال: أي ذنبا عظيما. يقول: وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا، خطأ، وهذه قراءة ابن عامر، قراءة متواترة، وقال: وهو بمعناه، هنا بمعناه، قيل هما لغتان خطأ وخطأ. ويوجد في بعض القراءات الأخرى المتواترة مثل قراءة ابن كثير خطاء، خطاء. بعض أهل العلم يقول إن خطاء من خطئ، خطئ إذا أجرم، بعضهم يقول هذه خطاء لغة من خطأ، يقال خطئ فهو خاطئ، وأخطأ فهو مخطئ. بعضهم يقول إن خطئ يقال لما وقع فيه الإنسان من الخطأ عمدا، ما وقع فيه من المخالفة قصدا، وخطأ بالفتح لما وقع فيه من غير قصد. لكن هذه القراءة، قراءة ابن عامر كان خطأ كبيرا، يدل على أن خطأ تأتي بمعنى الوقوع بالمخالفة قصدا، وأنها لغة فيها، لكن يمكن أن يقال غالبا ما يأتي الخطأ فيما في الوقوع معبرا به عن الوقوع في المخالفة من غير قصد، وبالكسر يكون لما كان بقصد يكون صاحبه مذموما. والإملاق خشية إملاق لإملاق الفقر، وأصله قال أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات. الملقات والملقات هي الحجارة الكبيرة الملساء، أملق. نعم.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا ومسلكا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا، فقال: اجلس. فجلس. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
هنا في قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة تكلمنا على الفاحشة وأنها الذنب العظيم، وكثيرا ما تطلق بمعنى، تطلق على الزنا وما في معناه في عرف الاستعمال غالبا. وذكرنا قبل بأن من أهل العلم من يفرق بين ثلاثة أشياء: الفاحشة يقول هي الزنا وما في معناه، وكلمة فاحشة منكرة أنها الذنب العظيم، وما ورد مقيدا بالبيان: من يأتي منكن بفاحشة مبينة. قالوا: حقوق الزوج. وهذا لا يخلو من إشكال. وعلى كل حال فاحشة هي الذنب العظيم، وكثيرا ما يطلق على نوع من الذنوب خاصة، كما يقال أيضا في الإثم فهو الذنب، ويطلق أيضا على تبعة الذنب وهو المؤاخذة، ويطلق أيضا في عرف الاستعمال عند بعضهم على نوع من الذنوب وهو الخمر. نعم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
عفوا، هنا في قوله وساء سبيلا، هنا لم يذكر الكلام على معناه إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا ساء سبيلا الله أطلقه فيبقى على إطلاقه، ساء طريقه طريقا، طريق الزنا، وذلك أنه سبب للآفات والبلايا في الدنيا والآخرة، فهو سبب للأوجاع والطواعين، كما أنه من أسباب، من أعظم أسباب الفقر وبه ذهاب الشرف وتلويث وتدنيس الفرش واختلاط الأنساب وضياع الأعراض، وهو أيضا سبب للدياثة، فإن الذي يزني تذهب غيرته، كما أنه سبب للعقوبة قد تعجل له في الدنيا وقد يعذب في الآخرة.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم. وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطنة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه السلطنة أنه سيملك
هذا ما في إشكال، يملك من الملك ويملك من الملك، وإذا قلت سيملك لا إشكال. نعم.
أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان وقد قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، وقد تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب. وقوله: فلا يسرف في القتل، قالوا معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله: إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا وقدرا.
نعم، هنا في قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس قيل لها النفس، قيل من النفاسة، والتي حرم الله قتلها إلا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها هي النفس المعصومة، المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، هذه أربعة أصناف. قال: إلا بالحق. هنا ذكر الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، إلى آخره. هذا مفسر لقوله إلا بالحق. والآية أجمل فيها الله تعالى ذلك، والحديث هنا في حصر في هذه الأمور الثلاثة. وعلى كل حال ينبغي أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان حكمه القتل، ولا يقتصر على الثلاثة. فمثل الساحر فإن حكمه ضربه بالسيف يقتل حدا، وكذلك أيضا من عمل عمل قوم لوط، الأصح من أقوال أهل العلم هو أنه يقتل بالسيف، يقتل الفاعل ومفعول به إن كان راضيا بهذا. وهكذا البهيمة إذا فجر ببهيمة فإنها تقتل، وكذلك أيضا كل ما ورد فيه أنه يقتل. وكذلك قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهؤلاء حكمهم القتل، أو يخير فيهم بين الأمور الثلاثة. فالشاهد أن الله عز وجل هنا قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. قال أي سلطنة، عندكم في الأصل سلطنة ها سلطة، أي نعم، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية وإن شاء إلى آخره. أصل السلطان الحجة، وهنا لما أثبت أو ثبت ولي الدم هذا القتيل بحجة صار له تسلط على القاتل، وهذا السلطان هنا في هذه الآية هل هو القصاص أو أنه مخير بين ثلاثة أمور؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا ذكر أنه مخير بين ثلاثة أشياء، فسر السلطان بهذا، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله وذهب إليه جماعة من أهل العلم، قالوا يخير بين الأمور الثلاثة، هذا هو السلطان. ومن أهل العلم من قال إن ذلك يختص بالقصاص بالقتل فقط، هذا هو السلطان، لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا هذا مثل التفسير له، قرينة تدل على أن المراد بالسلطان القتل قصاص، فلا يسرف في القتل. وهكذا في الآية الأخرى: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة. فهذا قالوا كله يفسر السلطان، أن الحق الثابت له هو القتل، هو القصاص، فإن عفى عنه. الآن ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه عمل ولا ما يترتب عليه عمل؟ يترتب عليه. إذا قلنا بأن الحق الثابت له هو القصاص، فإذا أراد أن يتحول عنه إلى الدية أو يطلب الدية بدلا من القصاص، فإن ذلك يرجع إلى موافقة الجاني. قلنا الحق الثابت هو القصاص، فإذا قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، فعندئذ يرجع هذا إلى رضا الجاني. فإذا قال الجاني لا أنا لا أرضى بالدية، اقتلوني ولا أعطيكم دية، جيد، فعلى هذا القول فإنه ليس لهم أن يلزموه بدفع الدية. وإذا قلنا بأن الحق له ثابت وأنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإنه إن قال إن طلب الدية ألزم بها الجاني، فهذا حق لولي القتيل. هنا قال فلا يسرف في القتل، طبعا بالنسبة للاستنباط اللي ذكره عن ابن عباس باعتبار أن معاوية كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه فهو ولي القتيل بهذا الاعتبار، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني تسلطا على القاتل وظهورا عليه. فهذا الاستنباط الذي نقله عن ابن عباس أيضا قد لا يخلو من إشكال ومناقشة، باعتبار أن علي رضي الله عنه لم يكن هو القاتل، ولم يكن له في القتل يد أصلا، وإنما كان هو الخليفة الشرعي الذي بايعه الجميع، نعم، ومنهم طلحة والزبير رضي الله عنهم بايعوه، فجاءوا يطالبون ب، وكان الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، فغاية ما هنالك أن يقال إنهم يمكنون منهم ولو بعد حين. وهذا الذي حصل لما جاء بعض الأمراء، علي رضي الله عنه ما استطاع أن يقتلهم، فتحصل فتنة في داخل الصف عنده. ولما ولي معاوية رضي الله عنه الخلافة لم يستطع يقتل واحدا منهم، حتى إنه لما زار المدينة جاء صاح بنات عثمان رضي الله عنه لما دخل عليهن، فقال لهم كلاما ذكر فيه أنهم على صلح مع الناس، على دخل وريبة، بمعنى أنه على صلح فيه توجس من كل طرف، فلا يريد أن يثير أمرا، فتركهم. هذا القتال اللي حصل، وهل الصفين والجمل من أجل المطالبة، لما ولي رضي الله عنه لم يقتل أحدا منه ولم يتمكن من هذا، وهذا يبرئ ساحة علي رضي الله تعالى عنه. وإنما قتلهم بعد ذلك تتبع من وجد منهم بعض الأمراء فأخذوهم وقتلوهم. وعلى كل حال قال فلا يسرف في القتل، قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل إلى آخره. فلا يسرف في القتل يعني الولي، وفي قراءة أخرى متواترة قراءة ابن عامر فلا تسرف في القتل، على الخطاب فلا تسرف. بعضهم أيضا يفسرها بالمعنى السابق، يقول فلا تسرف في القتل أيها الولي، وبعضهم يفسر القراءتين فلا يسرف وفلا تسرف أيها القاتل، يعني يخاطب القاتل يقول إن قتلت فالقتل ينتظرك على رسلك، فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. وبعضهم يقول إنه كان منصورا هو الولي، وبعضهم يقول القتيل بأن يؤخذ بثأره ويقتص من قاتله. وعلى كل حال من أهل العلم كابن جرير من يقول إن قوله فلا تسرف في القتل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، وأيضا جاء في قراءة غير متواترة لأبي بن كعب فلا تسرفوا في القتل، لا تسرفوا، إن ولي القتيل كان منصورا، فيكون تفسيرا للضمير في قوله إنه كان منصورا أي ولي القتيل، فلا تسرفوا في القتل، نعم لا تسرفوا، إن ولي القتيل كان منصورا. على كل حال فلا يسرف في القتل، والإسراف في القتل يدخل فيه صور متعددة، ما كانوا عليه في الجاهلية مثلا كالتمثيل بالقاتل لا على وجه القصاص إنما تشفيا فقط، وكذلك يدخل فيه قتل أكثر من واحد بواحد إذا لم يكن لهم يد في قتله، يرون أنه ما يكافئه واحد كما كانوا في الجاهلية، كما قال الشاعر كل قتيل في كليب غرة حتى يوافي القتل آل مرة، غرة يعني عبد، غرة ما تأتي شيء بالنسبة لدية الإنسان أو الحر، يعني تبلغ نصف العشر، خمس من الإبل إذا قدرنا العبد فهي نصف عشر دية الحر، نصف العشر. فهذا يقول كل قتيل في كليب غرة حتى يوافي القتل آل مرة، ينصف فيهم قتلهم كلهم، وعساهم يكافئون كليبا. وبعضهم كان يقتل غير القاتل، يرى أن هذا القاتل هو فارس القبيلة مثلا، وأنه لا يكافئه هذا الإنسان اللي قتله، فيرى أنه لا يقتل فيه إلا فلان، فلان لا يد له في ذلك فيقتلونه به. هذا كله من الإسراف في القتل، إنه كان منصورا. يكفي هذا. في عندكم سؤال؟
ما يحصل رعاك الله من المطالبة بالديات الهائلة، هل له وجه رعاك الله؟
هذا اللي يصطلحون عليه غير الدية من المطالبة بملايين مثلا أو نحو ذلك، مثل هذا من أهل العلم من منع منه، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، أن هذا لا يجوز ولا يصح، ولا يحق لهم أن يطالبوا به ولا يعطون، وإنما أن احتجوا بأن الله عز وجل فرض الدية أو القصاص أو العفو، وليس لهم وراء ذلك. واحتجوا بحديث في ضعف في تخير الولي بين هذه الأمور الثلاثة، وأنه إذا ابتغى الرابعة قال فخذوا على يده، قالوا والرابعة ما هي؟ الرابع لا يريد قصاص ولا يريد العفو ولا يريد الدية، يريد أكثر من هذا، يريد 10 ملايين مثلا، قال فخذوا على يده، وهذا يدل على المنع، لكن الحديث في ضعف. ومن أهل العلم من قال لا بأس هذا صلح، لكنه بهذه الحال لا تحتمل، لا تتحمله العاقلة بطبيعة الحال. نعم. أصلا الراجح أن قتل العمد، والله تعالى أعلم، أن الدية لا تكون على العاقلة وإنما تكون على القاتل، بخلاف قتل الخطأ وشبه العمد، فإن الدية تكون على القاتل، تكون على العاقلة. ومن يقول بأن قتل العمد الدية تكون على العاقلة، يقول بأنه إذا وجد مثل هذا، يعني صارت القضية صلحا، فإن العاقلة لا تتحمل، وكذلك في ديات الأطراف والشجاج والجروح وما أشبه هذا، إذا حصل صلح بمعنى أنه لم يكن الدية، مثلا السن فيها 5 من الإبل، والعين الواحدة فيها نصف الدية، والأنف فيه الدية كاملة، والنطق فيه الدية، والشم فيه الدية، والمنخر الواحد فيه 5 من الإبل، والمارن فيه 5، إلى آخره. فإذا اصطلحوا صلحا، قال نريد أن نصطلح، أعطني سيارتك هذه وخلاص، ما حد يطالب أحد شيء، لا أقتص منك ولا أطالبك بالدية، فهنا هذا الصلح يتحمله هو، تحمله هو. وهكذا لو اصطلحوا بدلا من الدية على صلح، اتفقوا على شيء، فكذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.